صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله عز وجل: أين زين العابدين؟ فيقوم ولدي علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف: صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين بشهادة زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونتبرك هذه الليلة بذكر شيء من سيرة حياته العطرة. لا ريب أن الإحاطة بحياة إمام عظيم كزين العابدين عليه السلام والحديث باستيعاب عن تاريخه لا تكفي فيه ليلة ولا ليال، ولكننا مع ذلك نحاول الاختصار والتعرف على هذا الإمام العظيم ولو على سبيل المرور الإجمالي على تلك السيرة العطرة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه ولد في السنة 38 للهجرة، وهذا يعني أنه عندما حدثت حادثة كربلاء كان في 23 من العمر، وهذا يؤكد ما ذهب إليه عدد من مترجمي حياته وذاكري سيرته أنه كان الأصغر بالنسبة إلى علي الأكبر. الأكبر كان عمره عندما استشهد في كربلاء على القول المحقق 27 أو 28 سنة، وإن كان بعض علمائنا قد ذهب إلى أن الأكبر هو زين العابدين كما ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد على الله مقامه في بعض كتبه، لكن الصحيح أن زين العابدين كان من حيث السن هو الأصغر من علي الأكبر عليهما السلام. وهذا أيضا يشير إلى قضية أخرى في الموضوع العقائدي، وهو أن قضية الإمامة لا ترتبط حتما بأن يكون الإمام اللاحق هو أكبر الأولاد، فربما كان أكبر الأولاد كالحسن المجتبى بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام، وربما لم يكن الأكبر كما هو الحال في زين العابدين عليه السلام، بل وفي موسى بن جعفر عليه السلام، وفي عدد آخر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا يعني أن قضية الإمامة لا تخضع للمقاييس الظاهرية من كبر السن مثلا، أو التقدم في العمر، أو أن يكون شخصية معروفة أو ما شابه ذلك، وإنما هو انتخاب إلهي منذ قديم الزمان، لا شأن للإمام فيه أو النبي إلا أن يبلغ، لا أنه هو الذي ينتخب ويعين. ليست القضية قضية ملكيات وراثية، الملك يأتي ويرى أن هذا الولد أحسن أو مو أحسن، هذا أقرب إليه أو ذاك أبعد، فهو ينتخب. ليس الأمر هكذا بالنسبة إلى الإمامة، وإنما النبي والإمام فيها مبلغ عن الله عز وجل هذا الأمر. فكون الإمام زين العابدين عليه السلام هو الأصغر كما هو التحقيق، حيث أن ولادته كانت في سنة 38 هجرية، وأدرك من جده أمير المؤمنين سنتين فقط لا غير، والبقية عاشها مع الإمام الحسن عليه السلام، وبعد ذلك مع الإمام الحسين، ثم بعد واقعة كربلاء استقل بالإمامة منذ سنة 61 هجرية إلى سنة 95 هجرية، حيث كانت شهادته صلوات الله عليه. أم علي السجاد زين العابدين عليه السلام، على ما هو مذكور في التواريخ، كانت بنت ملك الفرس يزدجر، واسمها شهربانو. في قضية مفصلة لعل أكثركم مطلع عليها، أنه لما صار في أيام الخليفة الثاني فتح فارس، كان هناك من ضمن السبي الذي جيء به إلى المدينة كان ثلاث بنات أو نساء من بنات ملك الفرس، جيء بهن إلى أرض المدينة، فبدأ الناس يفكرون أنه ستكون هذه النساء بنات الملك اللاتي كن يفوقن غيرهن جمالا وحسنا وشخصية في نصيب من، فأراد الخليفة الثاني أن يعرضهن بهذه الطريقة. أمير المؤمنين عليه السلام قال له: لدينا قاعدة عامة، وهي أكرموا عزيز قوم ذل. الإسلام يأتي لكي يرفع من قيمة الإنسان، الذليل يسويه عزيز، الصغير يسويه كبير، اللي ما عنده شخصية يعطيه شخصية، لا أن الذي كان عزيزا وقويا إذا لم يكن قد اغتصب ذلك المكان، إذا كان بطبيعته هو عزيز بكماله بجماله بأدبه، ما يجي الدين ويذل ويمرد شخصية في التراب. فقال له: عندنا قاعدة، وهي أكرموا عزيز قوم ذل، وهذه النساء هي من علية فارس، من علية ذلك المجتمع. طبعا هذا حتى من الناحية السياسية هو أيضا مهم، غير من الناحية الأخلاقية. أنت عندما تريد تستقصد شعب إلى دين أو إلى مذهب أو إلى توجه، لا تذله، لا تهينه، لا تطعنه في الأشياء اللي يحترمها ويقدرها، ولا ريب أن شخصيات هؤلاء كانت مقدرة عند الفرس. فقال: أكرموا عزيز قوم ذل. قال: ما نصنع إذن؟ قال: خيرهن في من اخترنا واحسبه علي على هؤلاء من غنيمتهم. يعني لنفترض أن زيد من المسلمين له من الغنيمة بمقدار 1000 دينار على سبيل المثال، فهذه إذا اختارت المرأة هذا الرجل وصارت من نصيبه، إن كان نصيبه 1000 دينار خلاص بعد أخذ نصيبه، وإذا كان نصيبه أقل من هذا لازم يوفي الباقي. نصيبه لنفترض 500 دينار لازم يوفي إلى بيت المال 500 دينار أخرى. فهنا في نفس الوقت هي اختارت باعتبارها تصير تحت سيطرة شخص ربما لا ترضاه، ربما يذلها يهينها، وهذه ليست من عامة الناس وإنما من علية القوم. فقبل الخليفة الثاني مشورة أمير المؤمنين عليه السلام، ورأى فيها المسلمون أيضا أنها تتفق مع مقاصد التشريع الإسلامي، فهكذا كان بالفعل. وانتخبت شهرمان، وهذه التي كان اسمها شاه الزمان قبل ذلك، انتخبت الإمام الحسين عليه السلام، فصارت من نصيبه وتزوجها الإمام سلام الله عليه. المؤرخون بعد ولادة وولدت له طبعا الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، المؤرخون يقولون كان الناس، التفت إلى هذا المعنى، كان الناس يرغبون عن نكاح غير العربيات، ما كانوا يحبون أن يتزوجوا في غير عربية، وهذا طبعا مخالف لرحابة الدين، مخالف إلى أن المناكح تتضح، مخالف لأن المؤمن كفء المؤمنة سواء كانت عربية أو غير عربية. ليش أنت تنظر إلى امرأة مؤمنة متدينة غير عربية بنظرة أقل من النظرة إلى تلك العربية؟ فكان الناس يرغبون عن نكاح غير العربيات، النساء الموالي يسموها. طيب، إلى أن ولد علي بن الحسين سلام الله عليه. فلما شافوا هذا الرجل فيه النبوغ، فيه الذكاء، فيه المعرفة، فيه هذه الشخصية، وهو ناتج من امرأة غير عربية، رغب الناس عندها بالزواج من النساء غير العربيات. طبعا هذا إلى آثار مهمة في أن المجتمع الإسلامي بعد ما يصير عرب وعجم وأكراد وكذا وكل جماعة ينفردون بحالهم، وإنما يصير نوع من التزاوج والتداخل والتناسب والتصاهر. فولد الإمام زين العابدين عليه السلام لهذه المرأة الجليلة التي توفيت في أثناء نفاسها به، يعني ما بقيت أم زين العابدين عليه السلام لكي تربي، وإنما تربى على يد امرأة أخرى، وتوفيت هذه في نفاسها به إلى رحمة الله عز وجل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه عاش في المدينة في أول أمره إلى أن صارت خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وانتقل مع والده إلى الكوفة. طبعا ذات الوقت كان صغير السن، عمره حوالي 2 سنة وشيء، طيب بل أقل من هذا وربما. فلما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام ورجع الإمام الحسين والإمام الحسن وسائر بني هاشم مرة أخرى من الكوفة إلى المدينة، عادوا بعد شهادة أمير المؤمنين، بقي الإمام زين العابدين عليه السلام في المدينة المنورة، وتدريجيا بدأ يلفت الأنظار إليه في علمه، حتى كان له مجلس للفتية والتفسير في شبابه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني في وقت مبكر ينقل المؤرخون أن زين العابدين عليه السلام كان يتصدى للسؤال والجواب والحوار في مسجد رسول الله، ولفت نظر الناس إلى مقدار العلم والمعرفة التي كان يحملها الإمام سلام الله عليه. انقضت هذه المرحلة وصلنا إلى كربلاء. في كربلاء أنتم تسمعون كثيرا في سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام وما قام به. طبعا في نفس المعركة الإمام زين العابدين سلام الله عليه بتدبير إلهي توعك بنحو من المرض اللي ما يقدر من خلاله أن يقاتل. وحكمة ذلك، حكمة ذلك أن عندنا قاعدة وهي أن الإمام المعصوم إذا استغاث وإذا استنجد وكان ينبغي إنقاذ حياته من الهلاك، يجب على كل من سمعه ممن هو قادر على القتال أن ينهض لمعونته، وإلا يدخل نار جهنم بمقتضى كلام الإمام الحسين عليه السلام مرارا. قال لعبيد الله بن الفر الجعفي، وقاله لهرثم بن عيسى، وقاله لآخرين أنه إذا أبيت أن تنصرنا فغيب وجهك عنا ولا تشهد مشهدنا، فإنه لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا أكبر الله على من قريب في نار جهنم. قال العبيد الله بن الحر الجعفي: أنا أنصحك لا تبقى هنا، إذا أنت ما تنصرنا لا تبقى في هذا المكان، لأنك إن بقيت وصارت المعركة وما ناصرتنا وكنت قادرا على ذلك وسمعت واعيتنا واستغاثتنا واستنجادنا ولم تفعل، أنت في ذاك الوقت تكون قد خذلت الإمام المعصوم وأنت مستحق لنار جهنم، فلا لا ينبغي لك البقاء. إذا كان الإمام زين العابدين عليه السلام صحيح البدن وقادرا على القتال ولم يكن معذورا من هذه الجهة، كان عليه أن ينهض ليه كي يقاتل ويدافع عن أبيه. وجود هذا المرض اللي يظهر منه أنه كان مرضا معيقا للإمام تماما عن القتال جعل عذرا شرعيا له لكي لا ينهض، لأنه في مثل هذه الموارد هناك القدرة شرط من شروط الدفاع. ولهذا لم يقاتل زين العابدين عليه السلام في تلك المعركة، بالرغم من أنه حاول أن يتحرك وأن ينهض، لكن الإمام سلام الله عليه قال لأخته العقيلة زينب: امسكيه حتى لا ينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هو المقصود أي نسل؟ لعل واحد يقول: طيب كان الإمام الباقر عليه السلام موجود في كربلاء وعمره سنتين أيضا، فما ينقطع نسل النبي؟ الجواب على ذلك: المقصود مو أي نسل، وإلا أيضا أبناء الحسن موجودون وفيهم كبار وفيهم بالغون وهم أيضا من نسل رسول الله، فمو المقصود النسل المادي يعني الأولاد والأحفاد، وإنما المقصود هو امتداد النبوة، مقصود الإمامة. وإلا أبناء الحسن كان فيهم رجال كبار وبعضهم باقون في المدينة، طيب، ولم يستشهدوا في هذه الأثناء. الإمام يريد أن يقول: نحن نحافظ على ذلك النسل الذي تتجسد الإمامة فيه. ومن الطبيعي لو أن الإمام زين العابدين استشهد في تلك المعركة لا يوجد عندنا من نسل الإمامة إلا الإمام الباقر عمره سنتين، معنى ذلك أن الإمامة تتعطل في ذلك الوقت. فلهذه الحكمة، لهذه الجهة، لم يشارك الإمام زين العابدين عليه السلام في كربلاء، وإنما كان دوره الأكبر هو ما بعد الواقعة، خطب وحافظ وكان الرمز بالنسبة إلى هذا الركب في كل مكان وغير الأوضاع بمقدار ما يغير الخطاب والحديث مجتمعات الناس إلى أن رجعوا إلى المدينة. هناك في المدينة الإمام زين العابدين عليه السلام وقد استلم مقاليد الإمامة بالكامل. هنا بدأ دوره الأساس في عدة اتجاهات. واحد من الاتجاهات أنه حفظ للأمة عنصرها الأخلاقي وقداساتها. يعني شنو؟ تعلمون أنه بعدما هلك معاوية وجاء يزيد، يزيد أيضا ارتكب ما ارتكب من الجرائم، أولها كانت كربلاء، ثم قصف الكعبة بالمنجنيقات، ثم أباح المدينة المنورة على يد جيشه، وفي كل مورد من هالموارد نجد بصمات للإمام زين العابدين في الاتجاه الآخر. أنا الآن ما أقدر أتعرض إليها كلها، ما عندنا فرصة كافية إلا على سبيل الإشارة، لكن المهم هنا بعد ذلك الفرع السفياني من بني أمية انتهى. يزيد هلك بعد 3 سنوات من قتله للإمام الحسين عليه السلام. إجا الفرع المرواني، بنو أمية انقسموا إلى قسمين، قسم تبع الضحاك الفهري وقسم تبع مروان بن الحكم، وتغلب مروان بن الحكم في معركة على جماعة الضحاك وأصبح الآن هو الخليفة. مروان بن الحكم الذي طرده رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة وقال لا يساكنني قط، الآن أصبح أمير المؤمنين وأصبح خليفة المسلمين وأصبح الناطق باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. الفرع السفياني على سيئاته وعلى كل ما كان عليه، بس بقي عنده بعض الأمور لم يتجرأ عليها، مع أنه اقتحم كثير من الأمور. لما إجى الفرع المرواني، مروان بن الحكم فيما بعد أبناءه عبد الملك بن مروان وبعد أبناءه هشام والوليد وفلان وفلان، طيب لما إجى هذا الفرع كأنما غسل سيئات من سبقه من الأمويين. وهنا يتبين شيء من دور الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا لما إجه الفرع أول عمل عمله أفرغ الأمة من مقدساتها. شلون؟ الأمة وش تقدس؟ تقدس القرآن، تقدس النبي، تقدس مواضع التاريخ الإسلامي كالمدينة ومكة وهالأشياء هذه. هذا الفرع على اختلاف ولاته وحكامه ضرب كل هذه المقدسات. تولى الحجاج ابن يزيد ابن يوسف الثقفي أيام عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان سوى الحجاج الثقفي بمثابة العضد الأيمن إليه. هذا الحجاج مو فقط كان فاتك وقاتل، وإنما كان يرفع القداسة عن أعظم شيء لدى الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي محمد لذكره صلوا عليه. إن العلمة من قريش ابن عشر عقرهم القارب المعتبر خدموا إلى الأمام. النساء أيضا لا بأس أن يتقدم لذات الله. شيء عند المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاج شنو يقول عن النبي؟ لما رأى الناس يطوفون حول قبر رسول الله يروحوا للزيارة يطوفون لقبر النبي يزورونه يسلمون عليه. فكان يشرف عليهم من قصره ويقول تبا لهم إنما يطوفون بأعواد ورمة بالية، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك؟ ألم يعلم أن خليفة المرء في أهله خير من رسوله في حاجته؟ وهذا أمر يصل إلى حد الكفر. يعني أولا يقول هذول شعدهم يطوفوا حول الأعواد كأنما كانت منصوبة بعض الأحشاب حول القبر، وأسوأ من هذا عندما يقول ورمة بالية. الرمة مثل الجثمان المتعفن أو كذا، لهذا فالإهانة يصعب على الإنسان أن يتصورها من مسلم في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. يكمل أكثر من هذا يقول هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك، هذا أفضل لهم من أن يجون يطوفوا حول قبر رسول الله، خلوا يروحوا يطوفوا بالقصور. طيب، ألم يعلم أن خليفة المرء في أهله خير من رسوله في حاجته؟ أنت إذا بتسافر وتخلي واحد كخليفة يهتم في أهلك، هذا عادة لازم يكون عندك ثقة. لكن لو تبغى تطرش واحد إلى شغلة مو مهم، أي واحد يدزه في الشغلة. محمد بن عبد الله هذا رسول من قبل الله، طرش في حاجة الشكل، بينما هذا عبد الملك خليفة الله في أرضه. فهو عند عبد الملك، فهو عند الحجاج خير من رسول الله عبد الملك. طيب، وأمثال هذا مما يندى له الجبين، يعني قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله تنتفي. المدينة المنورة اللي كانت هي منطلق الوحي ومركز تاريخ المسلمين، مركز بطولاتهم، مركز ثقافتهم، مركز تاريخهم، كل ذرة تراب فيها تنطق بواقع وبقضية. وإذا بالأمويين بدءا من أيام مروان يحولون المدينة المنورة إلى مكان لتفريخ المغنيات. صار في زمان الأمويين المروانيين المعهد العالي لتخريج المغنيات هو في المدينة المنورة. أي وحدة إذا كانوا يريدون أن تتعلم الغناء بشكل جيد وكذا يجيبوها إلى المدينة. فضل شيخنا. وأكثر من هذا، وصل الأمر إلى حد أن هذه المنطقة مو بس عامة الناس يمارسون الغناء وكذا، وإنما حتى بعض كبار فقهاء المذاهب الإسلامية كانوا يجيدون العزف والغناء. فقيه كبير ومرجع من مراجع المسلمين، بس مع ذلك مو فقط فتواه اللي يقولون فلان قال أما فلان فكان لا يرى بأسا بالسماع، يعني بالسماع الأغاني، مو هذا فقط، وإنما نسب إلى أكثر من واحد من فقهاء المدينة المنورة إلى أنهم هم كانوا من أتقن الأشخاص معرفة وحذقا في الغناء وفي العزف وفي الضرب على العود وما شابه ذلك. هاي المنطقة المقدسة اللي كان ينبغي أن تبقى في كل مكان منها شاهد على تاريخ المسلمين، عمل رسول الله، قول رسول الله، وقائع رسول الله، حولت إلى منطقة غنائية حسب التعبير. هذا أمر ثاني. القرآن الكريم اللي لما تيجي تشوف في وقت متأخر في البداية لم يعملوا به، في الأخير أصلا مزقوه كما صنع الوليد لعنة الله عليه، والذي يقال أنه استشهد الإمام زين العابدين عليه السلام على أثر سم أرسله إلى والي المدينة. هذا يجيب ينصب القرآن غرضا بعد أن يستفتح بالقرآن. احنا طبعا ما عندنا استفتاح بالقرآن، عندنا استخارة، وأكو فرق بين الاستفتاح وبين الاستخارة. استفتاح يعني تقول هذا الشغل بيصير لو ما بيصير خليني أفتح القرآن، باكر بنجح في الامتحان لو ما أنجح أفتح القرآن، هذا عندنا غير مشروع وغير صحيح. استخارة لا، معنى أنه أنت متحير بين أمرين وفكرت وتشاورت وما وصلت إلى نتيجة، هذا إذن لكي تخرج من الحيرة إلى منطقة الفعل وعدم التردد تستخير على أن تفعل أو أن تترك. هذا غير موضوع التفاؤل. عند غيرنا موجود قضية التفاؤل ويقال أن هذا الوليد كان مسوي هالشغلة هذه، استفتح بالقرآن الكريم متفائلا، القرآن الكريم ما أعطاه وياه في وجهه بقول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فآية كانت في الصميم واجهة إليه وصفع على وجهه، فهذا بعد اغتاب فهم الآية كيف تكون، فخلى القرآن على جدار نصبه هناك وأخذ سهما وبدأ يرمي القرآن الكريم بسهامه حتى مزق وهو ينشد تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد لئن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. فما بقي شيء إذا، الرسول وضعه هكذا، القرآن وضعه هكذا، المدينة كمنطقة مقدسة دينية تحولت إلى شيء من هذا القبيل. الإمام زين العابدين هنا وهو ينظر إلى مثل هذا المعنى أحاول أن يغير أقرب ساعة الأمة إلى حالة من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتبتل إليه والتوسل إليه، وبدأ مشوار الدعاء والارتباط بالله عز وجل. الغرض منه مو تغيير فرد فقط، وإنما تغيير مسار أمة من مسار تهتك أراد الأمويون أن يوصلوها إليه، مسار انهيار غناء وزنا والفواحش وفجور وما شابه ذلك، يغير هذا إلى اتجاه ارتباط بالله عز وجل، رجوع إليه، إنابة، توبة، توسل، حتى يعود لهذه الأمة إيمانها. يعني لا تتصور أن الإمام زين العابدين عليه السلام عند كم نفر يريد فقط يعلمهم كم دعاء ولذلك أنتج كل هذه الأدعية، لا، الأمر أكبر من هذا، كان محاولة التأثير على مسار الأمة ككل وتغييرها من أمة تتجه للتهتك والانحلال كمجتمع كامل إلى أمة تتجه إلى ربها بالعبادة والتوسل والدعاء والارتباط. فهذا واحد من الأمور اللي سواها الإمام عليه السلام في المدينة. لما صارت الأحداث أيضا في المدينة المنورة كان الإمام زين العابدين ملجأ وكهفا للجميع حتى للأمويين، وهذا في الواقع الإمام يقدم إلينا فد نموذج أخلاقي في القمة. أورد إليك مثال بسيط في هذا الجانب. لما بدأ أهل المدينة يتمردون على يزيد، ركب السبايا رجع إلى المدينة، زينب عليه السلام كما ذكرنا في الليالي الأول من هذه العشرة بدأت تتحدث في المدينة عما جرى في كربلاء وعن القضايا لها، وهي كما قال والي المدينة امرأة متكلمة لبيبة قادرة على التأثير. بدأ وضع أهل المدينة يتحرك، والي المدينة أرسل رسالة إلى يزيد أنه إذا شئت أن تبقى المدينة بيدك فلازم تطلع منها زينب بنت علي، لأن بالتالي تتغير الأوضاع والناس يتأثرون ويتحدثون. وفشل الحديث عن جرائم الأمويين في المدينة المنورة،
الامويون سووا فد شغله، قالوا خلينا احنا ندز جماعه من الصحابه واولاد الصحابه الى الشام، وهناك يعطوهم فد مقدار فلوس، يكرموهم، يودوهم كم مسجد منا ومنك، يبينون لهم ترى هذا الخليفه خليفه خوش خليفه. طيب، فذهب مجموعه من ابناء الصحابه بارسال وتعاون من والي المدينه و الخلافة المركزية في الشام. من بين هؤلاء كان عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، هذا رجل شاب، أبوه كان من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، استشهد في بعض المعارك ولم يكن قد اغتسل عن الجنابة حينها، يعني لما نادى المنادي بالجهاد كان لتوه قد تزوج وخرج ولم يتهيأ له أن يغتسل، فاستشهد في تلك المعركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت حنظلة تغسله الملائكة بصحاف المزن من ماء الجنة. طيب، رجل كان في القمة من الإخلاص والجهاد والعمل، هذا ابن عبد الله أيضا على نفس مشواره من الإخلاص والجهاد، فلما راح إلى الشام وشاف الأوضاع رجع، قال: يا جماعة، أنا لو لم أجد إلا أولادي وإخواني لحاربت يزيد بن معاوية، لأن هذا الرجل يأتي بالموبقات والفجور ويعمل أسوأ الأعمال، وأنا أخاف إذا ما أقاومه وما أثور عليه أخشى أن تمطرنا السماء بالأحجار. فبدأ يتحرك ضده، وتحرك معه جماعة من الناس وأعلنوا الثورة في المدينة اللي هي ثورة أهل المدينة بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وشيء منها من آثار ثورة الحسين صلوات الله عليه. ثارت المدينة، طردوا بني أمية، طردوا واليهم، هذول اللي كانوا يتصرفون في كل شيء الآن أصبحوا مطاردين، من بينهم مروان بن الحكم. مروان بن الحكم طبعا ذاك الوقت بعد ما صار خليفة وكان لا يزال في المدينة. طيب، هذا فكر: أنا الآن إذا أنهزم وأشرد وين أخلي أهلي؟ سالي عنده أولاد وعنده بنات وعنده نساء وعنده عائلة وعنده كذا. فلم يجد أحدا يمكن أن يقبل لجوء هؤلاء العوائل والنساء إلا زين العابدين عليه السلام، لأن باقي البلد كلها تايرة ضد الأمويين. صحيح مروان هو ممن أراد قتل الإمام الحسين، أراد قتل والد زين العابدين، لما دخل الإمام الحسين على الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان في المدينة وتبادل إياه الكلام وأراد أن يخرج، قال: لئن فاتك الثعلب لن ترى إلا غبارك، لكن عرض عليه البيعة، فإن بايع وإلا فاقطع عنقه أو مرني لأقطع عنقه. هذا نفس مروان يقول إلى الوليد حتى يقتل الحسين عليه السلام، ولكن يعرف هذا مروان أخلاقيات أهل البيت عليه. فجاء بنسائه وأهله إلى زين العابدين عليه السلام. بعض نساء مروان تقول: وجدت في بيت علي بن الحسين من الكرامة والمعزة ما لم أجده في بيتي. هذا منها الصوب نموذج، وشوف ذولاك اللؤماء ماذا صنعوا بأهل البيت في يوم عاشوراء. فشتان ما كان التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينبع. هاي أخلاقيات القرآن، هذه أخلاقيات رسول الله، هؤلاء ينزحون من ذلك المنبع بينما أولئك لا يعرفون غير الحقد. السلطة الأموية تحركت، أرسل يزيد ابن معاوية جيش جرار إلى المدينة حتى يقتحم المدينة، وبالفعل وكل واحد اسمه مسلم ابن عقبة المري اللي سمي فيما بعد بمسرف ابن عقبة، وهذا كان بالنسبة إلى القتل مثل شربة الماء. قتل آلافا من الناس، يعني ذكروا عدد في 700 من الصحابة من صحابة رسول الله، وأباح المدينة لجنده 3 أيام، حتى أنه بعض المؤرخين ذكر أنه في السنة التالية ولد 1000 ولد في المدينة لا يعرف لهم آباء، وبالتالي ما كانت المرأة تمتنع إذا صادفها رجل من هؤلاء الجيش الغازي، لأنه مباح لهم ما يحاسب على هذا الشيء. وأكثر من هذا أدخلوا دوابهم وخيولهم إلى مسجد رسول الله، رجعوا الطبري حتى راتت وبالت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألوا هذا مسلم بن عقبة: أنت واجد قتلت، هل تخشى أن يكون بين هؤلاء أحد بريء؟ يعني واحد بالغلط قتل وما كان مستحق القتل. قال: لو قتلت ضعفهم ما باليكم شيء، 5000 و10000 و15000 شنو؟ ثم ماذا؟ هذا بعد أن انتصر استجلب طبعا عدد ثوار أهل المدينة كانوا قلة مئات، وذاك جاي بجيش حوالي 8000 واحد طبيعي كسرهم. فبعدين عرض هؤلاء على أنهم أرقاء، أي واحد سالم تجي تقر على أنك عبد ليزيد بن معاوية، والله أنا حر، أنا مثلا من صحابة رسول الله، ما يقبل السيف ينتظر. اللي هرب مثل جابر بن عبد الله الأنصاري هرب اختفى، وراحوا أخذوا أهله، رهاب إذا ما ترجع أهلك ينقتلوا. ورجع سأل أم سلمة بطريق غير مباشر زوجة رسول الله وأم المؤمنين: ماذا أصنع؟ قالت له: يا رجل، هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون أهلك، أرجع وأقر لهم بما طلبوا. أنا تقي إنما شرعت في مثل هذا الموارد. وجاء الإمام زين العابدين عليه السلام، قال: أريد علي بن الحسين يعني. وكان قبل ذلك يتحدث، فلما جاء الإمام زين العابدين عليه السلام قام له هذا اللعين احتراما واحتضنه وجعله إلى جنبه في كرسيه، ثم أقبل عليه: شنو حاجتك؟ الإمام بدأ يتوسط في أهل المدينة، في صحابة رسول الله: فلان هذا خلوا عليه، اتركوا فلان كذا فلان كذا، ولم يطلب شيئا لنفسه. يعني كان يتوقع انه لما اجى هذا الى هذا المكان وصارت عنده حمى راح يقول اولادي واخواني والى اخره، بينما الامام زين العابدين عليه السلام كان يلاحظ امر اهل المدينه من صحابه النبي ومن ابنائهم، وتشفع في كل من تأخر عنه، حتى ذولا اللي تقدموا تمنوا أنه لو إحنا جايين بعدين حتى نكون في شفاعة زين العابدين عليه السلام. وما كان، لأن بعض هؤلاء لما كان يقول أنا عبد ليزيد بن معاوية يطمر عليه، مثل ما تكرمون الإبل والغنم يخلوا عليها علامة على أنه هذه ملك فلان، كان يطمر على هؤلاء أن هذا عبد ليزيد. طيب، تمنى الكثير أن احنا لو ندري أن زين العابدين سيأتي بعد ذلك ويحصل الكرامة ويشفع في أهل المدينة، لا تأخرنا وما جينا من أول الناس. لما خرج الإمام زين العابدين عليه السلام سألوا هذا مسرف ابن عقبة: لولا انت لما قبل ان يأتي علي بن الحسين كنت تتهدد وسليت سيفك، واحنا توقعنا لما يجي تقتله، ما الذي حدث؟ لما اجى اكرمته وخليته الى جانبك وقبلت شفاعته في من تأخر عنه. قال: لما جاءني ملئت هيبة منه، لما اجى دخل علي امتلأت هيبة منه. راحوا سألوا الإمام زين العابدين عليه السلام: يا أبا الحسن، هذا كان الرجل يتهددك وكذا وكذا، رح يصنع فيك ويعمل، بس لما دخلت شنو السر؟ شنو القضية؟ ما الدعاء الذي دعوت به؟ طبعا لما نسمع ان الامام دعا بهذا الدعاء تقول والله انا دعوت بهالدعاء وما اثر. القضيه مو قضيه الفاظ فقط، قضيه الروح اللي وراه، قضيه اللسان الذي يتلوها، الشخصيه اللي وراء هذا. احنا عندنا القران الكريم وفيه ما فيه، وفيه اسمك الاكبر واسماؤك الحسنى، صحيح ولا لا؟ ولكن وين هذا اللي يتلو القران ويعرفه؟ وين هذا اللي يقرا الدعاء ويؤثر في ذلك الطرف هذا التاثير العظيم؟ طيب، فيقول انا دخلت عليه وقرات هذا القران: اللهم رب السماوات وما اضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب العرش العظيم، ورب محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ورب محمد وآل محمد، اللهم إني أدفع بك في نحره وأتقي بك من شره. هذا المقدار من الدعاء اللي دعوت به، وهذا اللي حصل. فالإمام زين العابدين هنا لاحظ في ذاك المكان ويا مروان مع الأمويين تتجلى أخلاقيته، فليس هناك مجال للانتقام. ما يقول هذول سووا بينا بكربلاء كذا وكذا، إذا خلينا الآن ننتقم منهم، حتى يبين لك أخلاقية الإسلام في عدم الانتقام. ولما يصير هنا في موقع الحظوة والرفعة ما يسوي شيء إلى نفسه، وإنما يسوي شيء إلى أبناء المجتمع، ومو كلهم من شيعة هؤلاء. يعني أهل المدينة ليسوا كلهم شيعة لزين العابدين عليه السلام، ولكن رحمة هؤلاء كرحمة الله عز وجل تسع المؤلف والمخالف. وهكذا الإمام زين العابدين عليه السلام أبقى أيضا جذوة النهضة الحسينية ساخنة حامية بحفاظه على ذكرى كربلاء وذكرى الإمام الحسين عليه السلام. كان يحاول أن يستفيد من كل فرصة من أجل إبقاء قضية كربلاء حية وساخنة. يمر عليه رجل غريب فيسأله، يقول: من أي البلاد أنت؟ لست من المدينة؟ يقول: كلا لست من المدينة. قال: ألا تخشى أنك تموت في هذا البلد ثم لا يقوم أحد بشأنك؟ ما عندك أحد، ما شوف وياك أحد. قال: سبحان الله، أين المسلمون؟ أموت في بلد المسلمين ثم لا ينهض لتجهيزي أحد؟ أنا في بلد الإسلام، أنا في المدينة المنورة، وتجهيز المسلم على المسلم واجب. فتنهمر دموع أبي الحسن علي بن الحسين على خديه ويقول: لكن والدي الحسين قضى عطشانا ظمآنا وبقي ثلاثا على الرمضاء لم يجهزه أحد. 30,000 من ذلك الجيش ولم ينبعث منهم أحد لتجهيز الحسين سلام الله. يمر على السوق، تعرفون هذه القصص وهي تثير الشجا والأسى في نفس الإنسان. يمر على السوق فيرى غلام القصاب يعرض الماء على نعجة قبل أن يذبحها أو خروف قبل أن يذبحها، فيلفت نظره هذا الأمر، والإمام يريد أن يثير من حوله ويوجههم إلى كربلاء، فيقول: لم تفعل هذا؟ يقول: نحن معشر القصابين لا نذبح دابة إلا بعد أن نشبعها من الماء. فيبكي الحسين سلام الله، فيبكي زين العابدين سلام الله عليه، ويقول: لكن أبي الحسين قتل عطشانا ظمآنا لم يذق قطرة من الماء. انت الان تصور نفسك سامع عن قضية كربلاء، مع ذلك ما تهدأ، مع ذلك لابد ان تثير هذه القضية الشجا والاسى والحزن في نفسك، وانت سامع عن هذه. والامام زين العابدين يقول: كيف اهدأ وانا ارى اخوتي وبني عمومتي مجزرين كالاضاحي على الرضا، ولا ما آن لحزنك ان ينقضي ولبكائك ان يجف، دمعتك لم لا ترقى سيدي. يقول: والله كلما ذكرت عماتي وفرارهن في البيداء لم أملك أبرتي. أمر على بيوت آل عقيل وآل أبي طالب فأراها خالية، ليس فيها أحد طحنتهم كربلاء وقتلوا في ذلك المكان، فبقي يعيش سلام الله عليه أحزانه وآلامه مدة قريب من 40 سنة، يعني من 61 إلى سنة 95، أقل من 40 سنة، 35 سنة تقريبا. والإمام زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يذكر والده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى لقد خشيت عليه أخواته كسكينة بنت الحسين سلام الله عليه وعليها، عندما ذهبت إلى جابر وقالت له: يا جابر، إن لنا عليكم حقا من رسول الله. قال: بلى، نعمل وهو أعظم الحق، ماذا تريدين؟ قالت: هذا علي بن الحسين بقية آبائه. لا يفتأ عن ذكر أبيه، يبكي ليله ونهاره، ما أكل ولا شرب إلا ومزج طعامه بدموع عينيه. فلو تحدثت معه في ذلك، جاء جابر بن عبد الله وجاء جابر الجعفي وجاء غيره من الناس، وهو يقول: بلى، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سبي النساء لنا عادة؟ وهل دخول عماتي مجالس الأجنبيين لنا عادة؟ والله ما ذكرت عماتي إلا وخنقتني العبرة. وظل بأبي وأمي على هذه الحالة يثير الناس بمثل هذه الأمور، إلى أن أرسل والي المدينة إلى خليفته الوليد أن زين العابدين هو بهذه الحالة يستقطب الناس، فأمر اللعين الوليد واليه على المدينة أن يقدم سما لإمامنا سلام الله عليه، فدس لإمامنا سم النقيع لما أخذ من ذلك الطعام المسموم، سرى السم في بدنه وضعف حاله، بقي على فراش مرضه. بعض الروايات تقول بقي أياما طويلة، يعني مو في نفس اليوم، معاناته كانت طويلة. وكان يقبض يدا ويبسط أخرى ويرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السوم، إلى أن حضرته الوفاة مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وأطبق فاه، قرأ ما تيسر من القرآن: أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وسيدا؟ ذهب حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة، ذهب زين العابدين سلام الله عليه، باشر الإمام الباقر أبو جعفر بتجهيزه وتغسيله وتكفينه، وشيع على الرؤوس الرؤوس إلى بقيع الغرقات، كان كأنه يوم قبض فيه رسول الله، وقام أبو جعفر يغسله والدمع منه همه، مدد على المغتسل والماء جاه من السماء، وبالطفوف حسين ويلي تغسل بفيض والجفن سافي يا شيعة عريان مسلوب الثياب. بلى هكذا جهز إمامنا زين العابدين، لكن كيف جهز إمامنا الحسين؟ لما صرع على الأرض وقفت زينب تنادي: يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري جثة هذا الغريب؟ لم تستمع جوابا، نادت: يا عمر بن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ لم لا تنهض لتجهيزه؟ ماذا كان جواب اللعين؟ انتظرت هنيه وإذا بها ترى عشر من الخيال صعدوا على ظهور خيولهم وظلوا يدوسون صدر الحسين حتى كسروا أضلاعه، أويل ركبت له من الجيمان عشرة ورضضت
علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.